بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين للهيجاء. فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا، وذا في كربلاء مقطع أعضائي ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفائي، متوسدين من الصعيد صخوره، أي متمهدين حرارة الرمضاء، مدثرين بكربلاء سلب القناة، مزملين على الربا بدمايا، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء، خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأعناق للحنايا، ومغسلين ولا مياه لهم ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمه الله قال: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صل على محمد وآل محمد. العادة المألوفة في الليلة الثامنة والنهار الثامن من شهر المحرم أن يجري فيها ذكر شباب آل محمد من شهداء كربلاء، بدءا بالقاسم ابن الإمام الحسن ابن أخ الإمام الحسين عليه السلام. بهذه المناسبة أود أن نتطرق إلى الموضوع المهم الذي يعتني به دين الإسلام، موضوع الشباب، تربية الشباب، تعليم الشباب. ما هي البرامج التي وضعها الإسلام لتربية الشباب؟ وما هي البرامج التي وضعها الغرب والحكومات التي تدور في الفلك الحديث أو في فلك الغرب؟ قبل الشروع في هذا الموضوع أرجو الانتباه وصلوا على محمد وآل محمد. قلنا إن مسألة الشباب وهذه الفترة من عمر الإنسان، سن المراهقة، سن الصبا إلى سن الكهولة، تعتبر من أحس الأدوار أكثرها أهمية أكثرها حساسية. وبما أن دين الإسلام هو دين التربية، وأشرنا فيما سبق إلى أحكام الزواج وقوانين التي تجعل كل من الزوج والزوجة مسؤولين تجاه أنفسهم بعضهم البعض، إلى جانب هذه التعاليم هنالك تعاليم وفيرة إذا راجعت كتب الفقه وكتب الحديث كتب الأخلاق بشأن تربية الأطفال. الطفل في دور الرضاع حتى قبل الرضاع لما يكون حملا في رحم الأم، ما هي واجبات الأبوين؟ بل نذهب أبعد من ذلك، قبل أن يصبح حملا شنو واجبات الأبوين؟ واجب الأب طبعا، لأنه قبل أن ينتقل من صلب الأب إلى رحم الأم المسؤول عن هذا الطفل أبوه، أبوه أن يكون نطفته من الحلال. وهنالك تعليمات أخرى بغض النظر عن مسألة الحلال، لو أراد الشكل الصبي أن يكون كذا وكذا، هنالك أمور تتعلق بالأجسام، هنالك أمور تتعلق بالنفسيات والأرواح. سبحان الله، في كتب التربية الإسلامية كل هذه الأمور جاية، ونحن ممكن الآن خلال العشرة أيام فترتنا محدودة لا نستطيع الدخول في التفاصيل. إذا الإخوة والأخوات يواظبون إن شاء الله بالحضور المستمر إلى آخر محرم يمكننا أن نتطرق إلى هذه المواضيع كليا ولو بعد عاشوراء بإذن الله تعالى. أشرنا إلى أن واجب الأب لو أراد أبناء صالحين وبنات صالحات قبل كل شيء يعتني بالطعام الذي يأكله والغذاء الذي يدخل في جوفه، لأن هذا الغذاء له تأثير في تكوين النطفة إن كان حلالا أو كان من مواد صالحة أو من مواد غير صالحة. على سبيل المثال، الوالد الذي يمارس شرب الخمر، نعوذ بالله، الخمار، لقد أثبتت التجارب العلمية وكذلك الأدلة
الشرعية أن الخمار وخاصة المداوم المدمن على الخمر أثبتت التجارب العلمية أنه هناك نسبة كبيرة أحيانا بالمئة 80 من بالمئة 60 إلى أعلى أن هؤلاء ذريتهم ونطفهم يخرجون معوقين معيبين، المولود ما يطلع سالم، ويشتد الخطر إذا كان كلا الأبوين يمارسون شرب الخمر ويستعملون المواد الكحول. الكحول إلى تأثير على القلب، على الكبد، على الكليتين، على كل شيء، وخاصة على النطفة التي تتكون للجنين. فإذا كانت الأم نعوذ بالله تشرب، والأخطر الأخطر من ذلك إذا انعقدت النطفة في حالة السكر، إذا كان الوالدان كلهم سكرانين اثنينهم، هذا المولود مستحيل يطلع سالم، وإذا سلم جسمه فلا تسلم روحه. والتاريخ أثبت لنا أعطانا أرقام أنه كثير من المجرمين والمنحرفين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة، جرائم سجلت في التاريخ كمثال، هذول ثبتوا لما فتشوا عن هوياتهم، عن سجلاتهم، عن ملفاتهم وماضيهم التاريخي، وجدوا أن نطفتهم انعقدت في ساعة اللي كان الأب والأم أو كلاهما أو أحدهما كانوا سكارى في حالة السكر. بعدين ما هي اتجاه وظيفة الوالدة عندما تكون حامل، شهر الأول شهر الثاني إلى أن تضع حملها؟ هذه كلها تعليمات جاية في الكتب الطبية الحديثة وفي الكتب الشرعية في كتب الأخلاق، ومن أراد التفصيل فليرجع مثلا على سبيل المثال كتاب بحار الأنوار مجلد السماء والعالم، هنالك فصل مشبع في موضوع نشأة الجنين في رحم الأم، تجد عجيب من الآيات والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة الهدى سلام الله عليهم، شو هي وظيفة الأم إذا أرادت أن تلد مولود سالم صحيح. أضرب لكم مثال، أن سامعين لابد بالشيخ الأنصاري قدس الله روحه، هذا العالم المجتهد الفقيه الرباني الذي هو أستاذ المجتهدين، معظم الفقهاء والمجتهدين العظام المتأخرين هذول متخرجين من مدرسة الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمه الله يوم اللي أصبح بعد وفاة المرحوم صاحب الجواهر في النجف الأشرف انتقلت إليه الزعامة الكبرى وصار مرجعا عاما للمسلمين وأجمع عليه، وفي النجف يومئذ مئات من كبار المجتهدين وفحول الفقهاء كلهم سلموا الأمر إلى الشيخ الأنصاري. كانت والدة الشيخ الأنصاري بعدها موجودة وهي علوية، خبروها بشروها قالوا يا علوية تدرين ابنك الشيخ وين وصل إلى أي مقام؟ اليوم أصبح المرجع العام لجميع المسلمين. اتوقعوا أن هاي العلوية تفرح وتستبشر وتظهر مثلا العجب، شافوا لا ما تعجبت. لما ما تعجبت قالوا يا علوية ما تتعجبين، ابنك بلغ هذا المقام العظيم اللي بعد الإمام المعصوم مباشرة وأنت ما تتعجبين؟ قالت لا، لأن التربية اللي أنا قمت بها تجاه هذا الطفل يوم اللي كان رضيع يوم اللي كان جنين كنت أتوقع أن يكون تاليا لتلو أمير المؤمنين عليه السلام. قالوا كيف؟ قالت والله ما أرضعته في ليل أو نهار، حتى ليالي الشتاء الباردة ما كنت أرضع ابني هذا إلا وكنت على وضوء، ها كنت أجلس أتوضأ بعدين أرضعه. هذا جزء طبعا، هذا مثال من جانب من جوانب التربية. الأم إذا أرادت أن تربي ولد صالح، إذا أرادت أن تربي مثل شخصيات عظيمة يفتخر بهم في التاريخ، فيمكن للأم ويمكن للأب. فإذا كانت والدة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وعليها يوم اللي طفلها الرضيع يبكي يريد حليب يريد لبن، لا ترضعه إلا وهي على وضوء، مضافا إلى الأدعية، مضافا إلى القيم الوراثية اللي موجود عندها. وعند والد الشيخ والمحيط النقي الطاهر اللي نشأ فيه هذا الشيخ، فشي يقول النتيجة؟ النتيجة أن شيخ الأنصاري يصبح أعلم العلماء وأستاذ الفقهاء، وآثاره الفقهية والفكرية والأصولية الموجودة الآن بأيدي المجتهدين بأيدي الفقهاء بأيدي الطلبة اللي يدرسون في الحوزات خير دليل على ذلك. إذن نعود إلى مسألة التربية. التربية من هناك تبدأ. فإذا ولد الطفل وفي أيام الرضاع كانت الأم خاصة مسؤولية الكبرى بعاتق الأم في تلك الفترة، ثم بعد ذلك إذا كبر الوالد أيضا يكون مسؤولا، تقع عليه جانب من المسؤولية، منها غير مسألة الطعام والرضاع الطفل بحاجة إلى الحنان كما يحتاج إلى الحليب، كما يحتاج إلى الملابس، إلى الرعاية، إلى النظافة، يحتاج إلى الحنان. اسمع توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول الكريم يقول: من كان له صبي فليتصبله. أنت صير صبي مثل طفلك، يعني كلمه بلسان الصبيان، شيله وحطه على قد عقليته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي بالحسين والحسين صبي يرضع، رضيع صغير، يوقفه في حجره ويأخذ بيد الحسين، والحسين يضع مرة رجليه الصغيرتين على بطن جده، ثم يصعد على صدره ثم على كتفيه، ورسول الله يخرج لسانه يحرك لسانه، فينظر الحسين إلى حمرة لسان جده يفرح، وبعدين يكلمه على لسان الطفولة يقول له: ترقى ترقى عين بقى. بهالأصول رسول الله يعلمنا، وهو القدوة في الأخلاق، مبدأ الآداب والأخلاق والمكارم رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقسم من الناس يتصورون بس للأولاد، البنات ما لهم حظ، لا، البنت كذلك. الإسلام يوصي بحق البنت ورعايتها وعنايتها أحيانا أزيد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع بنت بنته حفيدته أمام بنت أبو العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله، طفل أيضا ترضع صغيرة، وضعها في حجره وهو أيضا يلاعبها ويلاطفها. واحد من الصحابة الشرسين خشم ممن تعلم على العنجهية دخل على رسول الله قال: يا رسول الله شنو هذه؟ بنت لها قيمة يعني؟ هذول نعوذ بالله العصبية الجاهلية، شنو هذه النمونة مخليها بحضنك فرحان بها؟ أنا رزقني الله، هو بعدين يفتخر بنفسه، أنا رزقني الله ولد لي 10 بنات ما قبلت واحدة منهن، ما بست، شنو البنت تخليها بحضنك تبوسها؟ ده يريد يعلم الوحشية لرسول الله. الله أكبر، شوف ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس بدل ما يتعلمون. ورسول الله يقول، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنتوا يا المسلمين لازم أنتوا تتعلمون من رسول الله. هذا الوحش جاي يفرض أخلاق النحس على رسول الله. الرسول إيش جاوبه؟ قال: أنا ما بست واحدة من بناتي. قال: ما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني تريدني أصير مثلك؟ حتى الوحوش يحنون على أطفالهم، حتى السباع والذئاب، كل الحواوين على أطفالهم عندهم حنان، حتى لهم شرسين، حتى لهم مفترسين. إذن فدين الإسلام وتحت رعاية وتعليمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أمرا جازما يقول من قبل ولده فله بكل قبلة حسنة، وفي رواية درجة. الرسول كثير كثيرا ما سامعين أنتم من العلماء من الخطباء قارين في التاريخ، هذا الرسول رسول الله إلى عناية بها، يريد يراويهم، يريد يسجلها بالتاريخ إلي وإلك، يريد العالم تقرأ وتفهم. كان رسول الله يسجد وهو في صلاة الجماعة إمام والمسلمين وراه، فيأتي الحسن أو الحسين أحيانا يركب على ظهر جده، ما يخلي حارس يوخره، لا، والرسول يطيل ويطيل في سجوده، ما يشيل راسه حتى يكون الطفل هو من نفسه، هو من نفسه ينزل. ومرة أطال السجود حتى قال بعض الصحابة بعد الصلاة، قال يا رسول الله أنسيت أم نمت أو أم سهوت؟ قال ما نمت ولا سهوت، ولكن ابني كان ممتطيا ظهري. الرسول صلى الله عليه وآله بعمله هذا أولا يريد يبين وظيفة كل والد وكل جد وكل والدة، شيق موقفهم من أطفالهم، حنان ورعاية وعناية ومحبة، وهذا جزء من التربية. التربية إذا صارت ممزوجة بالخشونة ما تنفع، التربية يجب أن تكون مقرونة بيش بالمحبة وبالرحمة. وتحننوا حتى على الأيتام، يقول وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. أمير المؤمنين صلى الله عليه يوصي بالأيتام في وصيته الأخيرة، وهي أهم الوصايا، يقول الله الله بالأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. أنتوا يا الآباء يا الأجداد الأمهات الجدات، هذه وظيفتكم تجاه الأطفال. الطفل له طفولة بريئة، هذه الطفولة البريئة بحاجة إلى تعليم، إلى توجيه. احترموا الأطفال، الأطفال سلموا عليهم، لا تقول هذا الطفل ما يفتهم، لا تحقره، لا تكلم الطفل حتى لو غلط فرد غلطة كلام خشن أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما يبدأ بالسلام على الصبيان، الصبيان يروحون يختفون وراء الجدران أحيانا وراء الأماكن حتى هم يبدأون الرسول، ولكن رسول الله كان أسبق منهم إلى السلام، من بعيد يسلم عليهم يصافحهم. تدروا ذاك الوقت ماكو مي وافر ونظام نظافة وصابون، بعض الجهال كانوا وسخين يلعب بالطين، ها، وحمامات ما متوفرة مثل الآن، والرسول هو الطاهر النظيف الطيب، كل طيب كل طهارة، ها، كل نظافة، مع ذلك هذول الجهال على وساقتهم، هذا مخطانة طالع وهذا كذا، لكن يحن عليهم يأخذهم ويحترمهم ويأمر الآباء بالاحترام، يقول أولادكم صغاركم احترموهم، وقروا وقروا كباركم وارحموا صغاركم، خلي طفلك عنده شخصية لا تحقره، كلمه مثل ما تكلم الكبار، انت يا الام تكلمي مع بنتك مثل ما تتكلمين مع امك مع اختك مع امراه اخرى محترمه. خلوا الاطفال من الطفوله يشعرون بالحرمه. معظم الاطفال الذي يشوفون تحقير وتحقير وسب وشتايم وهكذا، على اقل شيء شفت تشوف الوالد او الوالده مثل الشمر، كلمات قبيحه، كلمات بذيئة، أحيانا ضرب، أحيانا تحقير وقسوة، هذا ليس من أدب الإسلام. مأثومين أمام الله عز وجل. تسخر الأطفال لخدمة ليس هذول مو عبيد، هذول كرام أكرمكم الله سبحانه وتعالى، أمانات رزقكم الله هذه الأمانة وأمركم أن تعتنوا بهذه الأمانة. إذن الأطفال في كل مرحلة، في مرحلة الرضاع عندهم برنامج خاص، إذا شوية اجتازوا مرحلة الرضاع وفطم الطفل ودخل مرحلة الطفولة الأخرى، هنالك أيضا برنامج خاص الأب والأم يجب أن، لأن الطفل ما دام طفلا يحتاج إلى الوالدة بالذات وإلى الوالد. أسلوب التعامل أسلوب خاص الآباء والأمهات يجب أن يتعلم. إلى 7 سنين يقول دع ابنك، الحديث ما ببنتك لكنه حسب الظاهر عام، يلعب 7 وعلمه 7 واصحبه 7 في الرواية، 7 و7 و7 جلسة 21 سنة. يقول إذا صار بي خير خلص، أما إذا بعد 21 من هالبرامج 7 و7 ما شاف بي خير في أمان الله، هذا ما في خير. مو معناته أتركه، لكن هذن 7 الأول خاصة 7 الأولى مهمة جدا. إذا رحت للحسينية، رحت المسجد الصلاة، أخطف لك وياك، وقف بجنبك. أنت يا الأم بالبيت، حقيقة أنا كم يعجبني بعض البيوت عندهم مسجلات، أما البيوت اللي فيها تلفزيون، مرة أخرى ما أريد أعود إلى برامج التلفزيون، أنا هنا تلفزيون الكويت حقيقة ما شايفه، لكنه الله أكبر من بعض البلاد تلفزيونات أفلام خطيرة تحول، خاصة أفلام الرعب، أفلام البوليسية، وأما الأفلام الجنسية الفاسدة فلا تحدث عنها، إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الأطفال صدقوا يتعلمون السرقة والقتل والجريمة منين؟ من التلفزيون. ما أدري، أنا قلت لكم من تلفزيون الكويت أنا ما عندي معلومات، ما شايف، لكن أنتم تعرفون هذا التلفزيون، وخاصة بعض الأفلام أكبر خطر على الأطفال. لا تخلون الأطفال، الطفل بالذات، ولو كل الفئات لهم دور، الشاب والشايب والرجال والنساء والفتيات الشابات، واوي لا شغل لك عنهم. اليوم العالم الغربي تماما بالعكس 180 درجة ضد الإسلام، كل شيء للإسلام يقوله هم بالعكس، وقد استغلوا هذا السرطان الخطير وهو التلفزيون والراديو والمجلات المصورة اللي فيها صور. الله الله شو أقول لك عن هالصور هذه؟ غير نوادي الرياضة، أنا ما أقول لك الإسلام ليس ضد الرياضة، بالعكس دين الإسلام وفي الفقه الإسلامي هنالك برامج خاصة وتعليمات خاصة للسبق والرماية، سباق الخيل، الرماية، اقرأوا في كتب الفقه، وكذلك السباحة، علموا أولادكم السباحة. يريد مثل ما الطفل يكون دينه قوي، جسمهم قوي، لا يكون فاشوشي. لما تعتني بعقلية طفلك، بعقيدته، بعبادته، بأخلاقه، تعتني بجسمه أيضا. خلي يلعب رياضة، ولكن رياضة ما يكون فيها، يدخل فيها محرمات، لا يكون فيها رياضة وحوش. ها تشوف اثنين فيما بينهم يتلاكمون، هذا يكسر خشم ذاك الطرف، يعور راسه ويأخذ جائزة بدل ما هو يدفع الدية. شوف العقليات، عقلية الغربية هي تقول، يقول كسر خشمه وطيح حظه ويطيب 5 مليون جائزة، بينما يقول لك لا، سواء انت تلعب رياضة او اي شيء، اذا ضربت الطرف الآخر السواد، إذا سويت سواد عليك مقدار من الدية، إذا صار حمار عليك مقدار من الدية، إذا كسر والجروح أقسام معدديها في باب الديات، اقرأ كتب الفقه. الجروح إذا حجم الجرح، شكل الجرح، وإذا صار إلى الكسر، وإذا صار إلى فصل أعضاء، وإذا وصل القضية إلى أنه يسقطون فد عضوا من الأعضاء من الفائدة، أي عضو، كل هدني بالفقه الإسلامي في باب الديات مذكور. بينما العقلية الغربية يقول لا، أضربك كل ما يعجبك سوي، واقبض جائزتك وروح، ذاك خلي يولي. هذا جانب من تربية الشباب. الرياضة، دين الإسلام يعتني بالرياضة. فقط شيء الذي أكو زماننا هذا، زمن السيارات وزمن الراحة، زمن اللي كل الناس كل شيء لهم جاهز مجهز، ما يبذلون طاقة جسمية، في هذا الزمان لربما حاجتهم إلى لعب الرياضة أكثر، ولكن لا الرياضة المختلطة ولا السباحة المختلطة على شاطئ البحار، كما بعض الوضعيات أنا ما أدري إن شاء الله هنا ماكو، لكن في بلاد الغرب فظيعة، في فظيعة. فدين الإسلام يريد أن يكون الشباب في قوة، قوة جسمية، قوة عقلية، قوة إيمان، قوة عمل الخير. الطاقة الموجودة عند الشباب ما موجود عند غيرهم، احنا بعد قضينا من عندنا. إذا جاوز الإنسان 50 و60 بعد اقرأ لفاتحة. ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، يقول يا أبا ذر اغتنم شبابك قبل هرمك. الله سبحانه وتعالى يعبر عن الشباب بالقوة، يقول الله خلقكم من ضعف، قسم يقروها من ضعف بضم الضاد، الله سبحانه وتعالى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أخ من الشيب والمشاكل اللي تيجي بالشيب، ها في الشيب يفقد الإنسان كل شيء، قواه العقلية، قواه البصر، قوة السمع، قوة كل شيء، كل شيء، كل شيء إلى زوال، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أنا أعرف واحد من أقاربنا توفى الله يرحمه 74 سنة عاش، سورة الحمد كان ناسيها، مع ما هو كان إمام جماعة وعالم، سورة الحمد يقرأ منها آيتين ثلاثة ما يعرف يكملها، شيب كل شيء يسوي. إذن فالشباب أحسن فرصة، وخاصة في الصغر والطفولة، أيام الطفولة. أنا شخصيا أذكر القصائد اللي حافظها والنصوص اللي حافظها والآيات اللي حافظها أيام الصغر والطفولة إلى الآن على بالي، مو ناسي، ولكن النصوص اللي حفظتها بالكفر تروح من البال. وصحت هذه الحكمة اللي تقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. انتوا يا الآباء يا الأمهات أوصيكم هاي الليلة باسم القاسم الليلة 8 محرم، إذا أردتم أن تكونوا وجوهكم تكون بيضاء عند الله وعند رسوله، أطفالكم الصغار لقنوهم بالبيت بالمدرسة بكل مكان، حفظوهم صور القرآن، حفظوهم أحاديث نبوية، حفظوهم الشعر الذي فيه حكمة، أناشيد حلوة، أناشيد دينية. ترى الطفل إذا نشيد وأكو به نغمة خاصة بساعة يحفظه. حفظوهم ذكرى الحسين وقصائد اللي فيها ذكر أبي عبد الله، اللطميات وغير اللطميات، هذول إذا الآن حفظوا حتى لو عاش 80 سنة ظل على باله، حفظوهم. إذا أردت أن تشتري إلى طفلك أو طفلتك لعبة من السوق، هذه لا تطيها مجانا، قل له احفظ 5 سور من القرآن، هاي اللعبة موجودة. إذا حفظ 10 سور لعبة أحسن منها، وإذا حفظ له 15 سورة تشتري له مثلا جائزة أحسن منها حسب قدرتك. هكذا كان أئمتنا صلوات الله عليهم. الحسين سلام الله عليه بعث ابنه عليا الأكبر إلى المعلم، راح الصبح إجا الظهر حافظ سورة الحمد، سورة الحمد حافظها لأول مرة. هسه كبر كان عمره 2 3 أكبر ما يذكر التاريخ، فأرسل الحسين إلى المعلم فملأ فمه درا وجوهرا، وسورة الحمد ترى أغلى من الدر والجوهر، ها سورة الحمد الله ذاكرها يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي سورة الحمد أغلى وأثقل من القرآن العظيم كله. فإذا حفظت أطفالكم سور القرآن، حفظتهم الرسالة العملية حلال وحرام، نجس ونظيف، أحكام الصلاة، أحكام المياه، علمتمهم شنو الطاهر، شنو النجس، شنو اللي ياكل، شنو اللي ما ياكل، هذه يكون ذخيرة لكم في المستقبل للطفل ولكم وللمجتمع، هذه واجباتكم. طبعا المدرسة إلها واجبات، الجامعة إلها واجبات، لما يصل الطفل بعد مرحلة الطفولة يصل إلى سن المراهقة. سن المراهقة سن خطر جدا جدا خطر، كثير من الأطفال ومن البنات مستقبلهم يكون خيرا من سن المراهقة، وقسم منهم يكون شرا من سن المراهقة. سن المراهقة إذا خلوا الوالدين والمجتمع والمربي والمعلم خلوا الطفل تحت الرقابة الإسلامية ولاحظوا التعليمات الإسلامية، يكون الطفل أبرع ما يكون وأحسن ما يكون. هذول كبار المجتهدين، المراجع العظام، ما وقت ما عندي حتى أسمي لك واحد واحد منهم، بس أضرب مثل على السيدين الشريف الرضي والمرتضى رضوان الله عليهما. الشريف الرضي جامع كتاب نهج البلاغة، نسبه ينتهي إلى من 6 حلقات إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وأخوه الشريف المرتضى ذاك الفقيه المتكلم المفسر الأديب الشاعر العالم مفخرة الدنيا. هذول كانوا أصغار، واحد عمره 11 واحد 12 حوالي. يوم من الأيام الشيخ المفيد قدس الله روحه اللي كان عنده حوزة علمية في بغداد، والطلبة يجون في حوزته يقريهم الفقه والكلام والعقائد. ليلة من الليالي رأى في عالم الرؤيا السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كأنما هو جالس في حلقة الدرس في ساحة بيته، شاف الباب انفتح ودخلت مولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، وإلى جانبيها سيدانا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقام الشيخ إجلالا للصديقة الطاهرة، والصديقة كانت محجبة على وجهها نقاب، لكن الشيخ عرف هذه فاطمة الزهراء بالإلهام. تقدم إليها مسلما، قالت له يا شيخ، مشيرا إلى ولديها، قالت له يا شيخ علمهما الفقه. خلاص قعد من النوم الشيخ بقى متحير، شنو معنى هذا الرؤية والمن يحكي، لأن هو أعلم من يعرف تعبير المنام، ماكو واحد في بغداد أحسن منه. بقي متحير. صار الصبح وصار وقت الدرس، فتح باب بيته وإجوا الطلبة جلسوا للدروس، بجد اللي الحلقة كملت شاف سبحان الله نفس المنظر، فتح الباب ودخلت سيدة محجبة في كامل حجابها وهي والدة السيدين الرضي والمرتضى ومعها طفلاها. بس ما شاف هذا المنظر باليقظة ذكر الرؤيا، عرف الرؤيا هي اتفسرت، فقام لها إجلالا وسبحان الله العلوية. قالت له نفس الكلام اللي قالت السيدة الزهراء، قالت يا شيخ علمهم الفقه. الشريف الرضي قلت لك يومئذ عمره 11 سنة الظاهر، وأخوه 12 سنة إذا أنا مو غلطان. الشيخ فرح فرحة عظيمة أن الله تعالى رزقه هذا الشرف، وعرف هذول السادة أولاد رسول الله اللي يتمثلون بالحسن والحسين وأمهم تتمثل بالصديقة الطاهرة، وعرف هاي الرؤيا رؤيا صادقة. وصلوا على محمد وآل محمد. فأشرف على تربيتهما. طبعا ديك التربية اللي شيخ المفيد، بعد أنا شغل عن تربيته شيخ المفيد اللي يكتب إليه مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه في رسالة خاصة إلى الأخ السديد الشيخ المفيد، الإمام المهدي عليه السلام يكتب له بعد شلون تربية رباهما. صار الشريف الرضي ذاك البطل مفخرة. ولا أريد الآن أشغل وقتكم ببيان حالة هذين العالمين وأستاذهما الشيخ المفيد، لكن أذكر لكم قصتين بالمناسبة حتى تعرفون. واحد من تجار بغداد كان يقلد الشيخ المفيد، قال مولاي أنا تاجر أمشاط مشط، كان يشتري مشط ذاك اليوم، المشط نايلون ماكو معامل يسوونه بالخشب، قال أريد أوزع أمشاط على عدد الطلبة، ايش قدر عندكم طلاب يحضرون يحضرون الدرس يمشطون لحاهم. الشيخ المفيد قال مثلا هكذا أفرض 40 واحد مثلا، قال ولكن عندي طلاب 2 ما أدري هل نبتت لحيتهما أو لا. شوف من شدة ورع الشيخ، هالسنين هذول يدرسون عنده ما مر شار راسه يعاين بوجوههم حتى يرى أنهم ملتحين أو لا. هاي مثل يضربون في ورع الشيخ. زين، مثل آخر في ورع هذين السيدين، الأولاد والطلاب إذا كان معلم مثل الشيخ المفيد شوفوا ما يشلون يطلعوا. سمعت أستاذنا العلامة آية الله الشيخ محمد الخطيب رضوان الله عليه في كربلاء، كان مجتهد من فحول المجتهدين، كان أحيانا قبل الدرس بعد الدرس إذا عنده خلق يحدثنا بقضايا. يوم من الأيام أستاذنا في الدرس قال لما مات والد الشريفين الرضي والمرتضى خلص مكتبة علمية فيها كتب نفيسة، والأخوين تقاسما المكتبة فيما بينهما، نص الكتب أخذ الشريف الرضي ونص الشريف المرتضى، بقى كتاب، هذا الكتاب نفيس اثنينهم يردونه ولا واحد يتنازل لأخيه. هسه شون الكتاب ما أدري، ولا يمكن تقسيم الكتاب نصين، وذاك اليوم مطابع ماكو حتى يطبعون من عليه نسختين، فكل واحد منهم يريده. أخيرا اصطفوا الأخوين، اسمع، اصطفوا على شيء. شريف المرتضى قال لأخيه الشريف الرضي، قال يا أخي، قال نعم، قال تدري الأحسن، خليني اتفاهم أنا وياك، قال تفضل، قال يأخذه من لم يعص الله أبدا كل عمره. هو يدري بنفسه، يدري الشريف المرتضى طول عمره ما عصى الله، يريد يأخذ الكتاب بهالاسم. الرضي جاوبه، الشيخ الشريف الرضي قال لا، يأخذه من لم يهم بالمعصية، يعني انت صحيح ما عصيت الله، انا حتى التفكير بالمعصية ما فكرت، قال اخذه انت تستاهل. شايف التربية؟ اخوة 2 يعيشون سن الشباب ويتجاوزون الشباب، واحد ما يعصي الله ولا مرة، واحد ما يفكر بالمعصية ولا مرة، شنو التربية؟ هذول مو أئمة مو أنبياء، ناس عاديين، لكن لما يكون المحيط محيط صالح، والمربي مثل الشيخ المفيد، والوسط يكون وسط شريف إسلامي، وفي برنامج أهل البيت الأطهار أهل بيت العصمة، هم آباءهم بالوراثة من أحفاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، مطهرون نقيات ثيابهم فجر الصلاة عليهم أينما ذكروا. الآن شنو واجبنا؟ هل بإمكاننا أن نربي أطفالنا هاي التربية؟ ها؟ أولادنا بناتنا مع هالوضع الموجود اللي سمعته، مع التلفزيونات النوادي وضع الشارع وهل ستلايت، اذا هم هنا تلفزيون ما في شيء، بعد الخير والبركه من الستلايت يجي، اي من هالاذاعه ومن هالاذاعه، هل يمكن؟ مو مستحيل ترى يا اخوان، مو مستحيل، لكن عاده الصلحاء اولياء الله ذلك اللي يمتازون بخصال عاليه جدا أنا وأنت ما نعرفهم،
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اسمع إن الله أخفى وليه في عباده فلا تحقروا أحدا من عباده لعله ولي الله. لذلك يجب أن تعتنوا بأطفالكم. أنتم أيضا في هذا البلد وفي كل بلد تعيشون يا إخواني ويا أخواتي يسمعون برة والداخل مسؤولون. تأسيس مدارس إذا القوانين تسمح لكم تأسيس مدارس، إذا ما تسمح لكم تساهمون حتى في المدارس الحالية المدارس الموجودة، تقومون بخدمات لهذا هدف مسألة العلم والكتب والقلم والدفاتر والأشياء متوفرة، فيزياء وكيمياء وإنجليزي وحساب وهندسة وهذني الجغرافيا وتاريخ هذني كلها موجودة. المهم شنو؟ الأخلاق. النموذج اللي بينته لكم شباب الحسين سلام الله عليه القاسم بن الحسن، أنا ما حارب الجغرافيا والتاريخ والتكنولوجيا، لكن القاسم سوى قاسم بحيث يسأله عمه الحسين كيف بني كيف الموت عندك، يقول في نصرتك أحلى من العسل. هذول هالتربية تربية آل محمد، تربية بيت العصمة، أمهات في أرقى درجة من الإيمان، آباء في أرقى درجة من العصمة والطهارة. النتيجة يطلع شنو؟ القاسم، يطلع علي الأكبر، يطلع العباس، يطلعون هذول الشباب اللي يصفهم الإمام الصادق إمام الرضا عليه السلام يقول وقتل مع أبي الحسين 18 رجلا ما لهم على وجه الأرض شبيهون. طولنا عليكم هاي الدقائق الأخيرة نجعلها لشباب كربلاء، وتوجهوا بقلوبكم الآن إلى أرض كربلاء أرض الشهادة. أطفالهم ما أريد تقعد ساكت، أريدك تون وياي توصل صوتك ليكون صوت خافت صوت عالي. أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا شوقا إلى الهيجاء للحسناء، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدا من الأوداج إلى الحنايا. ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات تكلى حرة الأحشاء. أصواتها يا بحيت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. جرت العادة في ليلة الثامنة ونهار الثامن معظم المجالس يستوون زفة القاسم يتصورون عرس هذا الشاب، وأنا لا أقول الآن أن هذا الشاب أصبح عريسا، ولكن العادة المألوفة في كثير من البلدان إذا الشاب اللي في سن الزواج والشاب اللي في سن الزواج إذا ماتت أو مات لما يشيلون نعشة يشيلون التابوت، حتى كان عندنا مألوف عندنا بالعراق يجيبون أوراد أزهار يخلون على جنازة هذا الشاب، معناه أنه هذا الطفل هذا الشاب هاي الشابة كانت في مقتبل العمر. حتى هذه الأوراد اللي تشوفوها أمامكم يا شباب هذه كلها رمز إلى شاب الحسين إلى شاب الإمام الحسن سلام الله عليه. وأن أما هنالك كانت علاقة ازدواج بين السيدة سكينة بنت الحسين وبين القاسم؟ انا لا اؤكد، لا انفي ولا اثبت، لكن عادة في العوائل ابن العم بنت العام اذا اثنينهم وصلوا الى سن الشباب، عادة القرايب الاب الام العمات الخالات يقولون فلانة باسم فلان. واظن ان الموضوع ما هو اكثر من هذا، الوضع كان يتطلب إذا عاش القاسم أن يتزوج بالسيدة سكينة سلام الله عليها. لذلك كل هذه المراسيم الزفاف كلها تذكرنا بهذه العادة. ولذلك لما أبرز القاسم أراد أن يطلب الإذن من عمه، أقبل إلى عمه الحسين قال يا عماه ما وصل دوري، الشباب راحوا، الإخوان أولاد العام الأنصار، ائذن لي بالقتال. فنظر الحسين إلى القاسم نظرة فيها الحنان، قال بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال يا عم وكيف لا أمشي وأنت وحيد بين الأعداء؟ قال بني كيف الموت عندك؟ قال والله في نصرتك أحلى من العسل. هنا مد الحسين يده فتح ذراعيه وضم القاسم إلى صدره، واعتنق القاسم عمه وجعلا يبكيان حتى أغمي عليهما، حتى سقطا على الأرض. ما أدري أغمي عليه، لكن سقط على الأرض من شدة البكاء. يا ويل من تلاقى وتلاقى وعند الأوداع، دروا ما بعد ملقى غير هالساع، غدا ما يلدمع ينشال بالصاع، ناب يطفع وناب يغور. وبعض الشعراء يتصورون هذه الواقعة تصورات مثل ما قلنا لكم، يتصور خروج القاسم إلى الميدان مع خروج أمه وعماته، يقول لازم ترجع بس أنا وياي وياي، لازم ترجع بس أنا وعم تبحل قد شيء إمه، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه، يا ابني يا جاسم هالوقت حالك العام ضمه، هز الرمح وتجايه يا والده تدعي لي، عمي وحيد بكربله المن اضم الحالي، يا والده شبان لو شفتيهم بالله دا ذكري شبايبي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي. برز القاسم الى الميدان بعدما ألبسه عمه عمامة أبيه الحسن، وألبسه ثيابه على هيئة الكفن، برز ودموعه تجري على خديه، يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام ووجهه كفلقة القمر، وعليه إزار ورداء، وعليه وفي رجليه نعلان كأنما قد انقطع شفع أحدهما، وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن. ليلة القاسم إخواني لنظل قاعد، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن،
هذا الحسين كالأسير المرتعن بين أناس لا سقوا صوب المزون. اسم الله عليه فرع بالزواجب بالدوايب قمر لكن بليالي الشعر غايب. وياي عزيزي لظل ساكت. اي قمر لكن بليالي الشعر هايا هايا غايب. صوتك صوتك لظل ساكت. اسم الله عليه فرع بالدوايب بالدوايب قمر لكن بليالي الشعر غايب. حاز الخيل حاز الخيل ودعاه جنايب خلاها امروج تموج بالبار. طفيل طفيل لا شاف خيل ولا ميادين. اي وهذا اول تراددو الحسين ذكرهم بيوم يوم صفين صرخ بيهم مثل صرخات حدايار تموج الخال من يجبل عليها. لجن الخيل ابو الحسنين بيها دبحاد ورو هذا لديها مساميها ورمح يلحق الفر. دخل في اوساطهم وخرج من اعراضهم قتل منهم على صغر سنه 35 من اشجع الشجعان. قال عمرو بن سعد الأزدي عمر بن سعد الأزدي والله لأشدن عليه ولأثقلن به أمه. قال حميد قلت ويلك أما كفاك هؤلاء الذين احتوشوا من كل مكان. قال والله لأفعلن. فما ولى يا مؤمنين حتى ضربه بالسيف على رأسه. أيوا سيداه وقاسماه. سقط القاسم على الأرض ونادى يا عماه. أسرع الحسين إلى القاسم رأى قاتله يريد أن يقتله فضربه الحسين وأزاحهم عن ابن أخيه. وقال الراوي ولما انجلت الغبرة رأيت الحسين واقفا عند القاسم والقاسم يفحص برجله يعني يعاند سكرات الموت. والحسين يقول بني بني عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك. بني بعدا لقوم قتلوك وما ينخصهم يوم القيامة جدك وأبوك يوم كد رواتره وقل ناصره. قال الراوي ثم احتمله الحسين إلى الخيمة وأظن وكأني أنظر إلى رجلي الغلام تخطان الأرض خطاع حتى وضعه ما بين القتلى من أهل بيته. أريدك وياي وياي تردد جابا ومددا ما بين أخوته. وياي وياي جابا ومددا ما بين أخوته بشاعدهم يا ولي وهم موتى بس ما سمعني النسوان صوته. اجت سكنة تصيح الله اكبر. هذه تصورات الشاعر. حسب عيد البلا خدك على القاع عسى بعيد البلد خدك على القاع يا جاسم مش وقت الموت الساع يا بين عمي يا جاسم لو أن تنباع
ماكو مانع ليلة 8 محرم ليلة القاسم إذا طولنا كم دقيقة ماكو مانع أريدك تنعوي يا أمه آه أم الرملة سوت لما شافت نعش القاسم أرجع لا يكون في مجلسنا أم مفجوعة بولدها ولا أبو مفجوع بابن العزيز إن شاء الله لا يراويكم
كأني بأصاحت ها يا ابني شغول عليك ها يا ابني دول ابني زماني بك دول ابني
لا تضل ساكت
دول ابني زماني بك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة ايش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني لعند الموز ما تذبني تذبل بك تسعى من الشهر شالت او نالت من سجل الحمل ما نالت امك جابتك يا مدلل وحالت يا مل بصرت يا شبل شيبني شيبني صيارك والهدم حالي هز مهدك يا شمامة وسهر ليالي منك حرمة امك ليش يا ولي اخر ما قلت حقها وتطالبني اطلبك سهر ليالي والمنا زعزك اطلبك باللبن من درة الغزاك نسية ارباك يا جاسم نسية ارباك يا مدلل سقم نرباك واتعبني
نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله لشفاء المرضى وقضاء الحوائج لا تنسوا الآية الكريمة ليلة 8 ذي المحرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله فرج عنا همومنا يا الله اللهم اقض حوائجنا احفظ شبابنا وأولادنا وبناتنا وجميع جامعتنا من كل سوء وبلاء إخواني الحاضرين سادتي علماءنا أهل الفضل وفقهم وأيدهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.